أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل حسن.
نعم، أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب نكاح الرجل أم امرأة أصابها. باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره. قال مالك: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها، إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء، وذلك أنه أصابها حراما، وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال مالك: فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا فأصابها، حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه الحد، ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها، فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها. قال أبو عمر: قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية، إلى قوله: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم قال: وحلائل أبنائكم، ثم قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وأجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يحرم أم المرأة أو ابنتها إذا دخل بها، وكذلك كل نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ به الحد يحرم أم المرأة على أمها، ويحرم ربيبتها إذا دخل بها.
إذا دخل به
هامش
يعود إلى الأم. وأجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يحرم أم المرأة أو ابنتها إذا دخل بها، مش كده؟
نعم،
نعم.
في الهامش يحرم أم المرأة على زوجها، لكن على أمها دي ما معنى على أمها يعني؟
لا، أنا أتكلم عن 9.
نعم،
يحرم أم المرأة أو ابنتها إذا دخل بها. إذا دخل بها دي تتعلق بالأم، مش كده؟ أما مجرد العقد على البنات فهو يحرم الأمهات. تمام. وكذلك
وكذلك كل نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ به الحد يحرم أم المرأة على أمها، وفي الهامش على زوجها، ويحرم
على
ربيبتها إذا
زوجها.
دخل بها. على زوجها، صح صحيح؟
ويحرم ربيبته، صح كده؟
ربيبته
لو
هو
جعلناها زوجها، ربيبة الزوج، فهي هتبقى بنت الأم،
نعم.
بنت الزوجة يعني. ويحرم
نعم،
ربيبته إذا دخل بها، إذا دخل بالإيه؟ بالأم يعني.
بأمها. نعم، أحسن الله إليك. قال: ويحرم زوجة الابن وزوجة الأب بكتاب الله عز وجل والسنة المجتمع عليها. واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة هل يحل له نكاح ابنتها وأمها، وكذلك لو زنى بالمرأة هل ينكحها ابنه أو ينكحها أبوه، وهل الزنا في ذلك كله يحرم ما يحرم النكاح الصحيح أو النكاح الفاسد أم لا؟ فقال مالك في موطئه: إن الزنا بالمرأة لا يحرم على من زنى بها نكاح ابنتها ولا نكاح أمها، ومن زنى بأم امرأته لم تحرم عليه امرأته، بل يقتل، ولا يحرم الزنا شيئا بحرمة النكاح الحلال، وهو قول ابن شهاب الزهري وربيعة، وإليه ذهب الليث بن سعد والشافعي وأبو ثور وداود، وروي ذلك عن ابن عباس، فقال في ذلك: لا يحرم الحرام الحلال. وقاله ابن شهاب وربيعة، واختلف فيه عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن. وذكر ابن القاسم عن مالك خلاف ما في الموطأ، فقال: من زنى بأم امرأته فارق امرأته، وهو عنده في حكم من نكح أم امرأته ودخل بها. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي، كلهم يقولون: من زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته. قال سفنون:
ومن أهل العصر، من أهل العلم في عصرنا من يفتي بهذا، وإن كان مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، يعني يخالف مذهب أبي حنيفة في هذا نظرا لفساد الزمان، فيقول: إن قلنا له لا تحرم فهو في الواقع يعني سيواقع الاثنتين. نعم،
نعم، جزاكم الله
طبعا
خير.
هم كلامهم في أن من فعل هذا سيوجد، سيقتل كما في الصفحة الماضية في أولها، لكن في زمننا ولا قتل ولا رجم ولا شيء. نعم
الحلول يعني.
نعم
نعم قال سحنون: أصحاب مالك كلهم يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في الموطأ. وقال الأوزاعي عن الزهري: فالرجل يزني بالمرأة إن شاء تزوج ابنتها. قال الأوزاعي: لا نأخذ به. وقال الأوزاعي عن عطاء أنه كان يفسر قول ابن عباس: لا يحرم حرام حلالا، أنه الرجل يزني بالمرأة فلا يحرم عليه نكاحها، فلا يحرم عليه نكاحها
فلا يحرم
زناه بها، أو فلا يحرم عليه نكاحها زناه بها. نعم. وقال الليث: إن وطئها وهو يتوهم جاريته لم يحرمها ذلك على ابنه. قال الطحاوي: وهذا خلاف قول الجميع إلا شيئا روي عن قتادة. وروي عن عمران بن حصين في رجل زنى بأم امرأته قال: قد حرمت عليه امرأته. قال أبو عمر: قد خالفه ابن عباس في ذلك فقال: لا تحرم عليه. والله عز وجل إنما حرم على المسلم تزويج أم امرأته وابنتها، وكذلك إذا ملكت يمينه امرأة فوطئها بملك اليمين حرمت عليه أمها وابنتها، وكذلك ما وطئ أبوه بالنكاح وملك اليمين وما وطئ ابنه بذلك، فدل على المعنى في ذلك الوطء الحلال، والله المستعان. وقد أجمع هؤلاء الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار المسلمين أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها إذا استبرأها، فنكاح أمها وابنتها أحرى، وبالله التوفيق. وسنذكر اختلاف السلف في تحريم نكاح الزانية على من زنى بها في موضعه إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله: باب جامع ما لا يجوز من النكاح. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، هكذا رواه جمهور أصحاب مالك. وقال فيه ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. وكلهم ذكر عن مالك في تفسير الشغار معنى ما رواه عنه يحيى في الموطأ. وللشغار في اللغة معنى لا مدخل له هاهنا، وذلك أنه مأخوذ عندهم من شغار الكلب إذا رفع رجله للبول، وزعموا أن ذلك لا يكون منه إلا بعد مفارقته حال الصغر إلى حال يمكن فيها الوثوب على الأنثى للنسل، وهو عندهم للكلب علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرجال، ولا يرفع رجله للبول إلا وهو قد بلغ ذلك المبلغ، يقال منه شغر الكلب يشغر إذا رفع رجله فبال أو لم يبل، ويقال شغرت المرأة شغرا إذا رفعت رجليها للنكاح، فهذا معنى الشغار في اللغة. وأما معناه في الشريعة فهو أن ينكح الرجل وليته رجلا على أن ينكحه الآخر وليته، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع هذه على ما فسره، إلا بضع هذه ببضع هذه،
بضع بضم الباء
يعني بضع. نعم نعم أحسن الله إليك.
قال: ولا صداق بينهما.
نعم في بضع عليكم صداق. قال: ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع هذه على ما فسره مالك وجماعة الفقهاء. وكذلك ذكر الخليل أيضا في العين. وأجمع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه ولا يجوز، واختلفوا فيه إذا وقع هل يصح بمهر المثل أم لا. فقال مالك: لا يصح نكاح الشغار دخل بها أو لم يدخل، ويفسخ أبدا. قال: وكذلك لو قال أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بمئة دينار فلا خير في ذلك. قال ابن القاسم: لا يفسخ النكاح في هذا إن دخل ويثبت بمهر المثل، ويفسخ في الأول دخل أو لم يدخل على ما قال مالك. وقال الشافعي: إذا لم يسمي لواحدة منهما مهرا ويشرط أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وهما يليان أمرهما على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو بضع الأخرى، ولم يسمي واحد منهما صداقا، فهذا الشغار ولا يصح عقد هذا النكاح، ويفسخ قبل البناء وبعده. قال: ولو سمى لإحداهما صداقا أو لهما جميعا فالنكاح ثابت بمهر المثل، والمهر فاسد، ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن كان دخل بها، أو نصف مهر مثلها إن كان طلقها قبل الدخول. وقال أبو حنيفة: إذا قال أزوجك
مثلها،
وقال أبو حنيفة: إذا قال أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وتكون لكل واحدة بالأخرى فهو الشغار، ويصح النكاح بمهر المثل، وهو قول الليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وبه قال الطبري. قال أبو عمر: قوله في من نكح على خمر أو خنزير كقولهم في الشغار على ما ذكرنا عنه. وقال أبو عبيد: لا يكتب النكاح في شيء من ذلك، ذكره في الخمر والخنزير. قال أبو عمر: حجة من أبطل النكاح في الشغار وسائر المهور المحرمة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. يا شيخنا
بيقول لا يكتب، يعني لا يكتب يعني ولا لا يفسخ النكاح في شيء من ذلك.
يعني ممكن شيخنا يقصد ان هو مهر يعني؟
نعم،
يقصد ان ده مهر يعني؟
ان الخمر مهر والخنزير مهر، فهم اختلفوا هل يبطل ولا يصح ويكون لها مهر المثل وهكذا يعني. وهو سيأتي بهذه الأقوال: حجة من أبطل النكاح،
نعم،
وبعد كده وحجة من قال إن العقد في الشغار صحيح والمهر فاسد، كده الايه القولين. لكن بتعجب بس الكلمة لا يكتب النكاح دي.
نعم. قال أبو عمر: حجة من أبطل النكاح في الشغار وسائر المهور المحرمة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، فهو فعل طابق النهي ففسد، لقول الله عز وجل: وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا يعني سنتنا فهو رد يعني مردودا. وحجة من قال إن العقد في الشغار صحيح يعني والمهر يعني مردود،
فهو رد يعني مردودا،
نعم،
أو يعني مردودا على إنها يعني كلمة يعني يعني ممكن
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مردودا،
مردودا، وكده بتدل بأن النهي يقتضي الفساد. نعم.
قال: وحجة من قال إن العقد في الشغار صحيح والمهر فاسد، ويصح بمهر المثل إجماع العلماء على أن الخمر والخنزير لا يكون شيء منهما مهرا لمسلم، وكذلك الغرر والمجهول وسائر ما نهي عن ملكه أو ملك على غير وجهه وسنته.
نعم.
وأجمعوا مع ملك ذلك أن النكاح على نعم شو؟
تضبط كلمة ملك صحيح. أيوة ممتاز.
نعم. قالوا: أجمعوا مع ذلك أن النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول فلا يفسخ لفساد صداقه، ويكون فيه مهر المثل بخلاف سائر المعاوضات من البيوع والإيجارات وغيرها المضمونات بأثمانها. قال: وإذا لم يفسخ لذلك بعد الدخول فكذلك لا يفسخ قبل الدخول، لأنه لو لم يكن نكاحا منعقدا حلالا ما صار حلالا بالدخول. والأصل في ذلك أن التزويج يضمن بنفسه لا بالعوض، بدليل تجويز الله تعالى النكاح بغير صداق، وذلك قوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يريد ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا لهن فريضة. فلما أوقع الطلاق دل على صحة النكاح دون تسمية صداق، لأن الطلاق غير واقع إلا على الزوجات، وكونهن زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية صداق، والله أعلم. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن حال ابن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. هكذا روى مالك هذا الحديث فقال فيه: وهي ثيب في درج الحديث. ورواه غيره فجعله من بلاغ يحيى بن سعيد. ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خداما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاح أبيها، فخطبت فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر. وذكر يحيى بن سعيد أنه بلغه أنها كانت ثيبة، وروى ابن عيينة هذا الحديث فلم يذكر فيه وكانت ثيبة. ذكره الحميدي وغيره عنه قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فرد نكاحها. هكذا رواه ابن عيينة لم يقم إسناده، وقال فيه بعض أصحاب عبد الرحمن أنها كانت ثيبة. قال ابن عيينة: وحدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن امرأة من آل جعفر بن أبي طالب تخوفت أن ينكحها وليها، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد تشهدهما أنه ليس لأحد من أمر شيء، فأرسل إليها ألا تخافي فإن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. قال أبو عمر: لم يذكر ابن عيينة أيضا في هذا الحديث ثيبا ولا بكرا. وروى حديث خنساء هذا محمد بن إسحاق عن حجاج بن السائب عن أبيه عن جدته خنساء بنت خدام بن خالد قال: وكانت أيما من رجل فزوجها أبوها رجلا من بني عمرو بن عوف، فخطبت إلى أبي لبابة ابن عبد المنذر، فارتفع شأنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أباها أن يلحقها بهواها، فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر. فذكر ابن إسحاق في حديث خنساء أنها كانت ثيبة، فدل على صحة رواية مالك. وإذا كانت ثيبا كان حديثا مجتمعا على صحته والقول به، لأن القائلين لا نكاح إلا بولي يقولون: إن الثيب لا يزوجها أبوها ولا غيره من أهلها إلا بإذنها ورضاها. ومن قال ليس للولي مع الثيب أمر فهو أحرى باستعمال هذا الحديث. وكذلك الذين أجازوا عقد النكاح بغير ولي، وقد تقدم ذكر القائلين بهذه الأقوال في هذا الكتاب. ولا أعلم مخالفا في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا لغيره من الأولياء إكراهها على النكاح إلا الحسن البصري، فإن أبا بكر بن أبي شيبة قال: حدثني ابن علي عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كانت أو ثيبا أكرهها أو لم يكرهها، ولا أعلم أحدا تابعه والله أعلم. قال ابن القاسم: قال لي مالك في الأخ يزوج أخته الثيبة برضاها والأب ينكره، إن ذلك جائز على الأبي. قال مالك: ما له ولها وهي مالكة أمرها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: في الثيب لا ينبغي لأبيها أن يزوجها إلا برضاها، فإن استأمرها أمرته يزوجها، وإن لم تؤمره لم يزوجها بغير أمرها.
فإن استأمرها أمرته، طلب منها أن تؤمره يعني.
هو كما قلت حضرتك العبارة في التمهيد كما حضرتك قلت تماما،
أمرته صحيح؟ نعم، لأن هي استأمرها يعني استأذنها.
نعم أمرته.
نعم
نعم أحسن الله إليكم. وإن لم تأمره لم ي... ولم وإن لم تأمره لم يزوجها بغير أمرها، فإن زوجها بغير أمرها ثم بلغها كان لها أن تجيزه، فإن أجازته جاز وإن أبطلته بطل. قال إسماعيل: أصل قول مالك في هذه المسألة أنه لا يجوز إن أجازته إلا أن يكون بالقرب استحسن، إلا أن يكون بالقرب استحسن أجازته بالقرب، كأنه في وقت واحد. والعبارة شيخنا في التمهيد على غير ذلك.
طيب ماذا فيها؟
بيقول
أصل قول
فإذا
مالك.
عقد، بيقول قال أصل قول مالك في هذه المسألة أنه لا يجوز، بيقول فإذا عقد نكاحها الولي بغير أمرها ثم أجازت لم يجز إلا أن يكون بالقرب، فإنه استحسن ذلك لأنه كأنه كان في وقت واحد وفور واحد. وإنما أبطله
قريبة
مالك
منها،
لأن عقد الولي. نعم شيخ.
أي قريبة من هنا. أصل قول مالك في هذه المسألة أنه لا يجوز إن أجازته إلا أن يكون، تمام، بس نجعلها تكون بقى اللي هي الإجازة يعني، إلا أن تكون بالقرب. استحسن إجازته، استحسن مالك إجازته بالقرب كأنه في وقت واحد وفور واحد، وأبطله إذا بعد،
نعم
تمام.
نعم قال لأن عقد الولي بغير أمر
لأن
المرأة تلاعب.
عقده، صح،
لأن
لأن
عقده
عقده عليها
عليها
بغير أمرها ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق، صحيح؟
وهناك نفس الكلام. نعم قال لأن عقد
أو
الولي
فما
بغير
تمشي.
أمر المرأة كلا عقد. نعم
نعم.
يعني بالقرب، يعني شيخنا يقصد في وقت العقد يعني.
يعني هي ترددت مرة، يعني لم تجز ثم أجازت سريعا.
يعني كانت ترفض في بداية الأمر في نفس الوقت
نعم.
يعني، ثم وافقت.
أي.
نعم أحسن الله إليك.
أمين.
قال: وقال ابن
ويقول يعني
نافع
إن
سألته
مالك رضي الله عنه غاير بين حالتيها، في القبول وفي الرفض، فقال لو كان القبول بعد الرفض مباشرة كأنه في وقت واحد وفور واحد يبقى العقد يجوز، وإذا كان الرفض أولا واستقر أمرها على ذلك ثم أجازت، لكن أجازت بعد مدة، ففي هذه الحالة يبطل العقد.
نعم جزاكم الله خيرا.
آمين.
قال: وقال ابن نافع: سألت مالكا عن رجل زوج أخته ثم بلغها فقالت ما أرضى ولا أمرته بشيء، ثم كلمت في ذلك فرضيت. قال مالك: لا أراه نكاحا جائزا ولا يقام عليه حتى يستأنف جليلا إن شاءت. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: من زوج ابنته الثيبة بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت. وقال الشافعي: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء بنت خدام ولم يقل إلا أن تخبرني
إلا أن تجيزي،
تجيزني أو تجيزه،
مش كده؟
إلا أن تجيزه.
إلا أن تجيزي،
نعم
مش كده؟
نعم هو المعنى يعني، رد نكاح
نعم.
خنساء بنت خدام ولم يقل إلا أن تجيزي. نعم قال أبو عمر: كانت خنساء بنت خدام هذه تحت أنيس بن قتالة الأنصاري، فقتل عنها يوم أحد، فزوجها أبوها رجلا من بني عمرو بن عوف فكرهته وشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحها ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد. مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. قال ابن وضاح: يقول هذا تغليظ من عمر. قال أبو عمر: معلوم أن الرجم إنما يجب على الزاني، والزاني من وطئ فرجا لا شبهة له في وطئه. وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني هشيم عن يونس عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة فأسر ذلك، فكان يختلف إليها في منزلها، فرآه جار لها يدخل عليها فقذفه بها، فخاصمه إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا كان يدخل على جارتي ولا أعلمه تزوجها. فقال له: قد تزوجت امرأة على شيء دون، فأخفيت ذلك. قال: فمن شهدكم؟ قال: أشهدنا بعض أهلها. قال: فدرأ الحد عن قذفه، وقال: أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج. يعني على شيء دون
لعلها يعني في الصداق أو كذا،
شيء قليل يعني، أقل من
ربما. نعم
نعم. قال: وحدثني ابن فضيل عن ليث عن طاووس قال: أتي عمر بامرأة قد حملت من رجل، فقالت: تزوجني فلان، فقال: إني تزوجتها بشهادة من أمي وأختي، ففرق بينهما ودرأ عنهما الحد، وقال: لا نكاح إلا بولي. وروى حمار بن زيد عن هشام بن عروة قال: كان أبي يقول: لا يصلح نكاح السر. وقال داود بن قيس: سمعت نافعا مولى بن عمر يقول: ليس في الإسلام نكاح سر. قال عبد الله بن عتبة: شر النكاح نكاح السر. وروى معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: الفرق ما بين السفاح والنكاح الشهود. والثوري عن منصور عن إبراهيم قال: في رجل تزوج بغير شهود قال: يفرق بينهما ويعاقب. قال أبو عمر: نكاح السر عند مالك وأصحابه أن يستكتم الشهود، أو يكون عليه من الشهود رجل وامرأتان ونحو ذلك مما يقصد به إلى التستر وترك الإعلان. وروى ابن القاسم عن مالك قال: لو تزوج ببينة وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز النكاح، وإن تزوج بغير بينة على غير استسرار جاز، واستشهد فيما يستقبلان. أو هما نعم على الزوج يعني.
قال واستشهد
نعم على الزوجين
فيما يستقبلان.
قال واستشهد فيما يستقبلان. وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما قال: يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح، ولها صداقها إن كان أصابها، ولا يعاقب الشاهدان إن كانا جهلا ذلك، وإن كان أتيا ذلك بمعرفة أن ذلك لا يصلح عوقبا. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: إذا تزوجها بشاهدين وقال لهما اكتما جاز النكاح، وهو قول يحيى بن يحيى صاحبنا قال: كل نكاح شهد عليه رجلان فقد خرج من حد السر، وأظنه حكاه عن الليث بن سعد. والسر عند الشافعي والكوفيين ومن تبعهم كل نكاح لم يشهد عليه رجلان فصاعدا، ويفسخ على كل حال. قال أبو عمر: مالك رحمه الله يرى أن النكاح منعقد برضا الزوجين المالكين لأنفسهما وولي المرأة، أو رضا الوليين في الصغار، ومن جرى مجراه من البوالغ الكبار على ما ذكرنا من مذهبه في باب الأولياء. وليس الشهود في النكاح عنده من فرائض عقد النكاح، ويجوز عقده بغير شهود، وهو قول الليث. والحجة لمذهبه أن البيوع التي ذكر الله فيها الإشهاد عند العقد قد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع، فالنكاح الذي لم يذكر الله فيه الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه
هو زودها
هو
يعني من شروطه أو من فرائضه، يا دية. وهي تحت مكتوب شروطه
وفرائضه،
فتمشي من شروطه وفرائضه.
أحسن الله عليك.
آمين.
قال: وإنما الفرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب، والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعلنوا النكاح. وقول مالك هذا هو قول ابن شهاب وأكثر أهل المدينة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن صالح: لا نكاح إلا بشهود. وقال الشافعي والحسن والثوري: أقل ذلك شاهدا عدل، إلا أن الشافعي قال شهود النكاح على العدالة حتى تتبين الجرحة في حين العقد. وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز أن يعقد أن يعقد النكاح يجوز أن يعقد النكاح بشهادة أعميين ومحدودين في
ينعقد
قذف وفاسقين.
تمشي ينعقد
أن ينعقد نعم يجوز أن ينعقد النكاح بشهادة أعميين ومحدودين في قذف وفاسقين. قال أبو عمر ذهب هؤلاء لأن الإعلان المأمور به في النكاح هو الإشهاد في حين العقد ولم يشترطوا في الإعلان العدالة. وروي عن ابن عباس أنه قال لا نكاح إلا بشهدي عدل وولي مرشد ولا مخالف له من الصحابة علمته. وعن ابن عباس أيضا أنه قال البغاء اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة. قال أبو عمر قد علم أن البغية لو أعلنت ببغيها حدت ولم يدخل إعلانها زناها في باب الإعلان، كما أن مهر البغي لو كان أكثر من مهر الصداق لم يكن ذلك حلالا كقول ابن عباس إنما هو تحريض على الإشهاد ومدح له ونهي عن تركه وذم له ليوقف عند السنة فيه ولا يتعدى، كما قيل كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. ومعلوم أنه لا قول ولا لا قول لا قواد من القواد ومعلوم أنه لا قواد ولا دية في كسر عظم الميت، وإنما اشتبهنا في الإثم كما أشبه ترك الإشهاد والإعلان كما أشبه
ترك الإشهاد والإعلان
نعم كما أشبه ترك الإشهاد والإعلان بما يستر من الفواحش
بغير ما على طول أظن ما يستر من الفواحش في غير الإثم
قال وإنما اشتبهنا في الإثم كما أشبه ترك الإشهاد والإعلان ما يستر من الفواحش في غير الإثم. قال أبو عمر الحديث في هذا الباب عن عمر إنما ورد في نكاح لم يحضره إلا رجل وامرأة فجعله سرا إذا لم تتم فيه الشهادة. وقد اختلف الفقهاء في النكاح بشهادة رجل وامرأتين فأجاز ذلك الكوفيون وهو قول الشعبي. وقال الشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل لا يجوز إلا بشهادة رجلين وهو قول النخعي، ولا مدخل عندهم لشهادة النساء في النكاح والطلاق كما لا مدخل لها عند الجميع في الحدود وإنما تجوز في الأموال. وأما مالك فحكم شهادة النساء عنده أنها لا تجوز في النكاح والطلاق ولا في غير الأموال، إلا أنه جائز عنده عقد النكاح بغير بينة إذا أعلنوه ويشهدون بعد متى شاءوا. وقال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. قال مالك وقال سعيد بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها. قال أبو عمر الخبر بهذا عن عمر روي من وجوه من رواية أهل الحجاز وأهل العراق وقال به جماعة من أهل المدينة، وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود خلافه. ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها، وعن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها. وعن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن عليا أتي بامرأة نكحت في عدتها ودخل بها ففرق بينهما وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى ثم تعتد من هذه عدة مستقبلة، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا. قال أبو عمر اختلف الفقهاء في هذه المسألة على هذين القولين، فقال مالك والأوزاعي والليث من تزوج امرأة في عدة من غيره ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وجاد مالك ولا بملك يمين. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري إذا انقضت عدتها من الأول فلا بأس أن يتزوجها الآخر، فهؤلاء ومن تابعهم قالوا بقول علي، وقال مالك ومن تبعه بقول عمر. قال أبو عمر وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم على أنه لو زنى بها جاز تزويجها. ايه شفنا؟
وقد اتفق هؤلاء الفقهاء.
نعم. وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم على أنه لو زنى بها جاز له تزويجها ولم تحرم عليه، فالنكاح في العدة أحرى بذلك. وأما طليحة هذه فهي طليحة بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله التيمي، وفي بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى طليحة الأسدية، وذلك خطأ وجهل، ولا أعلم أحد قاله، وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبيد الله ابن عثمان التيمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة. وروى معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن طليحة بنت عبيد الله نكحت رشيدة الثقفي في عدتها، فجلدها عمر بالدرة وقضى أيما رجل نكح امرأة في عدتها فأصابها فإنهما يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، وتستقبل بقية عدتها من الأول ثم تستقبل عدتها من الآخر، وإن كان لم يمسها فإنه يفرق بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الأول ثم يخطبها مع الخطاب. قال الزهري: ولا أدري كم بلغ ذلك الجلد. قال: وجلد عبد الملك في ذلك كل واحدة منهما 40، أو كل
واحد
واحد منهما 40 جلدة. نعم. قال: فسئل عن ذلك قبيصة بن ذؤيب فقال: لو كنتم خففتم فجلدتم 20. ورواه ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب فذكر حديث معمر وحديث معمر أتم، ولم يذكر ابن جريج جلد عبد الملك وقول قبيصة. وروى معمر عن الزهري أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار اختلفا، فقال ابن المسيب: لها صداقها. وقال ابن يسار: صداقها في بيت المال. وقال ابن جريج: أخبرني عبد الكريم وعمرو يزيد أحدهما على صاحبه أن رشيد بن عثمان بن عامر ابن عامر من بني معتب الثقفي نكح طليحة ابنة عبيد الله أخت طليحة بن عبيد الله في بقية عدتها من آخر، وأن عمر بن الخطاب قال: إذا دخل بها
أخت
فرق
طليحة،
بينهما ولا ينكح. نعم شيخ.
أي يعني
نعم
كشف
شفنا.
أخت طليحة ابن عبيد الله،
نعم.
مش هو قال
طلحة.
في الأول فهي طليحة بنت عبيد الله أخت طلحة ابن عبيد الله.
نعم.
يعني هو سمى الولد طلحة وسمى البنت طليحة. نعم.
نعم. أخت طلحة ابن عبيد الله
نعم.
في بقية عدتها من آخر، وأن عمر بن الخطاب قال: إذا دخل بها فرق بينهما ولا ينكح أبدا، ولها الصداق بما أصاب منها، ثم تعتد بقية عدتها، ثم تعتد من هذا، وإن كان لم يدخل بها اعتدت بقية عدتها ثم ينكحها إن شاء. قلت: ذكروا جلدا؟ قال: لا. قال أبو عمر: قد روى الشعبي عن مسروق عن عمر أن الصداق في بيت المال كما قال سليمان بن يسار، ولم يذكر مالك قول سليمان بن يسار في حديثه عن ابن شهاب كما ذكره معمر، بوجوه منها رجوع عمر عنه، ومنها أن السنة الثابتة قضت بأن المرأة في النكاح الباطل مهرها بما استحل منها، وقد ذكرنا الخبر بذلك فيما تقدم، وهذا يدل على فقه مالك رحمه الله وعلمه بالأثر وحسن اختياره. وروى الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر قال: مهرها في بيت المال ولا يجتمعان. قال الثوري: وأخبرني أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان. قال عبد الرزاق عن الثوري بذلك كله. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول قال: فرق عمر بينهما وجعل صداقها في بيت المال. نعم. قال: وقال الزهري: لم يكن صداقها في بيت المال هو بما أصاب من فرجها. قال: وحدثنا ابن علي عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال: قال عمر: يفرق بينهما ويجعل صداقها في بيت المال. وقال علي: يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها. قال: وحدثني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب مثل قول علي سواء، وهو قول ابراهيم والحكم وجمهور العلماء. قال: وحدثنا ابن نمير عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: قضى عمر في امراه تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاش، ويجعل صداقها في بيت المال. وقال كان نكاحها حراما وصداقها حراما، وقضى فيها علي أن يفرقهما، وتوفي ما بقي من عدة الزوج الأول، ثم تعتد 3 قروء، ولها الصداق بما استحل من فرجها، ثم إن شاء خطبها بعد ذلك. قال أبو عمر: روى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في هذا الخبر قصة عمر وقصة علي، ولم يروى عن الشعبي رجوع عمر إلى قول علي، لأن الصداق لها بإصابته لها، وأنهما يتناكحان بعد تمام العدة إن شاء. ورواه غيره عن الشعبي. وكان وجه منع عمر أن يتناكح بعد تمام
قول
بعد
علي
أن
بأن مش كده؟
بأن نعم
يعني هذا الذي ورد في قول علي يعني.
نعم نعم بأن الصداق لها بإصابته لها، وأنهما يتناكحان بعد تمام العدة إن شاء. ورواه غيره عن الشعبي. وكان وجه منع عمر أن يتناكح بعد تمام بعد أن مسها عقوبة، وجعل مهرها في بيت المال عقوبة، إلا أنه قد روي عنه أنه رجع عن ذلك إلى قول علي على ما ذكرنا، وهي السنة في كل من وطئت بشبهة. وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني نعيم بن حماد قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثني أشعث عن الشعبي عن مسروق قال بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما يفرق بينهما وعاقبهما، وقال لا ينكحها أبدا، وجعل صداقها في بيت المال، وفشى ذلك في الناس. فبلغ عليا فقال: يرحم الله أمير المؤمنين ما قال، الصداق وبيت المال إنما جهل. يرحم الله أمير المؤمنين ما قال، الصداق وبيت المال إنما جهل.
لا، مال
يعني
الصداق وبيت المال، أظن مال الصداق وبيت المال. تمام،
يقصد من شيخنا إنما جهل،
الرجل والمرأة.
يعني جهل الحكم يعني.
ولذلك قال: فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة.
لكن لا
لا
يعاقبها يعني.
يعرفها يعني، إنما حملهما على ذلك الجهل بالسنة، فيعرفهما الإمام بالسنة. فأظن إن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: يرحم الله أمير المؤمنين ما للصداق وبيت المال، وإن كانت يعني في الرسم تبقى بعيدة شوية.
يعني لا يؤخذ الصداق من بيت المال؟
أو ما بال الصداق، ما بال شيخ عماد معنا؟
نعم.
نعم إن شاء الله.
يا مرحبا. نعم، قريبة لما
ما
نقول
بال
ما باله.
أذكرها الآن إن شاء الله.
نعم،
نعم شيء.
فهو هنا يعني يقول إن ما قضى به أمير المؤمنين خلاف الصواب. نعم،
نعم. فينبغي، أحسن الله إليكم.
آمين.
قال: فينبغي الإمام أن يردهما إلى السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة 3 أقرؤ، ثم يخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فخطب الناس، فقال: أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة.
الله،
قال أبو عمر: قد اختلف العلماء في العدة من 2 على حسب هذه القصة. فقال مالك في رواية ابن القاسم والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: إذا وجبت عليها العدة من رجلين، فإن عدة واحدة تكون لهما جميعا، سواء كانت العدة بالحمل أو بالحيض أو بالشهور. وقال الشافعي والحسن بن حي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق: تتم بقية عدتها من الأول، وتستأنف عدة أخرى من الآخر، على ما روي عن علي وعمر رضي الله عنهما، وهي رواية أهل المدينة عن مالك. والحجة لما رواه ابن القاسم عن مالك ومن قال من الفقهاء بذلك إجماعهم على أن الأول ينكحها في بقية العدة منه، فدل ذلك على أنها في عدة من الآخر، ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه، وهذا غير لازم، لأن منع الأول من أن ينكحها في بقية عدتها إنما وجب لما يتلوها من عدة الثاني، وهما حقان قد وجب عليها للزوجين كسائر حقوق الآدميين، لا يدخل أحدهما في صاحبه. قال أبو عمر: وقد اختلف قول مالك في من نكح في العدة عالما بالتحريم، فمرة قال: العالم بالتحريم والجاهل في ذلك سواء، لا حد عليه على ظاهر خبر عمر وغيره في ذلك، والصداق فيه لازم والولد لاحق ولا يعاقبان ولا يتناكحان أبدا. ومرة قال: العالم بالتحريم كالزاني يحد ولا يلحق به الولد وينكحها بعد الاستبراء، والأول عنه أشهر. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر و10، إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إن خافت الحمل. قال أبو عمر: هذا يدل من قولهم على أن ال4 الأشهر وال10 لا تبرئ المتوفى عنها زوجها إلا أن تحيض فيهن أقل شيء حيضة، وأنها إن لم تحض مرتابة إلا أن يكون أمر حيضتها بين الحيضتين أكثر من أربعة
وأنها
أشهر.
إن لم تحض مرتابة.
نعم، خبر يعني.
وأنها مرتابة، نعم، خبر أن.
نعم، إلا أن يكون أمر حيضتها بين الحيضتين أكثر من 4 أشهر و10، فلا ريبة حينئذ بها إلا أن تتهم نفسها بحمل. وقول الليث في ذلك كقول مالك. وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن حي والشافعي: إذا انقضت 4 أشهر و10 4 أشهر و10 بغير مخافة
وعشرون
منها على نفسها.
عطفا على 4، يعني
وعشر ايه شفنا؟
4 أشهر و10.
وعشر، نعم. نعم، إذا انقضت 4 أشهر و10 بغير مخافة منها على نفسها حملا جاز لها النكاح، وعشر بغير مخافة منها على نفسها حملا جاز لها النكاح وإن لم تحض. قال أبو عمر: من قال بأن الحامل تحيض ينكسر قوله في هذه المسألة إن شرط الحمل، والله أعلم.
ينكسر نعم.
ماشي، نكمل شيخنا.
نعم، تفضل.
نعم، قال: باب نكاح الأمة عن الحرة. مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم. قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة
ولا
إلا أن يخشى
يتزوج،
العنت.
عطف على أن يتزوج، ولا ينبغي لحر أن يتزوج، ولا يتزوج، نعم.
ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال: ذلك لمن خشي العنت منكم. وقال: ذلك لمن خشي العنت منكم. قال مالك: والعنت هو الزنا. قال أبو
يقصد
عمر: أما
يعني أن
نكاح
الأمر فيه شرطان، يعني الطول وعدم الطول وخشية العنت.
نعم. قال أبو عمر: أما نكاح الأمة لمن عنده حرة فقد اختلف العلماء في ذلك، واختلف فيه أيضا قول مالك. فقال مالك في رواية ابن وهب وغيره عنه: لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة والحرة بالخيار. قال: وإن تزوج الحرة على الأمة والحرة تعلم فلا خيار لها، وإن لم تعلم ثبت الخيار. وقال ابن القاسم عنه في الأمة: تنكح على الحرة، أرى أن يفرق بينهما، ثم رجع فقال: تخير الحرة إن شاءت أقامت وإن شاءت فرقت. قال: وسئل مالك عن رجل تزوج أمة وهو ممن يجد الطول، قال: أرى أن يفرق بينهما. فقيل له: إنه يخاف العنت. قال: والشرط يضر به. ثم خففه بعد ذلك. قلت: فإن كان لا يخشى العنت؟ قال: كان يقول مرة ليس له أن يتزوجها. فقال عثمان البتي: لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي: لا يجوز لأحد أن يتزوج أمة وعنده حرة، ولا يصح عندهم نكاح الأمة على الحرة، ولا فرق بينهم على إذن الحرة وغير إذنها. وهو قول سعيد بن المسيب في رواية والحسن والزهري. قال عطاء: جاز أن ينكح الأمة على الحرة إذا رضيت الحرة بذلك، ويكون للأمة الثلث من القسمة والثلثان للحرة. وأجاز ذلك مالك كما تقدم عنه، إلا أن الحرة بالخيار. وأما اختلافهم في نكاح الحرة على الأمة فقد تقدم مالك في ذلك أيضا، وهو قول ابن شهاب. قوله
تقريبا يعني.
نعم. وقد تقدم قول مالك في ذلك أيضا، وهو قول ابن شهاب، وأجازه علي رضي الله عنه، وهو قول سعيد بن المسيب. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو ثور: كل هؤلاء يجيزون نكاح الحرة على الأمة، ولا يجيز نكاح الأمة على الحرة. ذكر أبو بكر قال: حدثني عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: يتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة، ولم يذكر إذن الحرة. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: تزويج الحرة على الأمة طلاق للأمة، وهو قول ابن عباس وإبراهيم النخعي، إلا أن إبراهيم قال: يفارق الأمة إلا أن يكون له منها ولد، فإن كان لم يفرق بينهما. وقال مسروق: من كانت تحته أمة فوجد سعة ونكح حرة طلقت الأمة وحرمت عليه، كالميتة تكون عند المضطر ثم يجد ما يأكل، أو طلقت
ماشي تمشي يعني.
قال أبو عمر: قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم، يعني ملك اليمين من بعضكم لبعض، فإنه لا يحل لأحد أن يتزوج أمة عند الجميع من فتياتكم المؤمنات، يقول: من إمائكم المؤمنات.
هو عندي هنا،
نعم
عندي هنا في الفقرة السابقة يعني، نعم، يقول: لم يفرق بينهما كمن كانت تحته أمة فوجد سعة، يعني لم يذكر أن هذا قول مسروق. لم يفرق بينهما،
هو كاتب وقال مسروق دي بين قوسين، وكاتب فيها سقط من كاف.
نعم.
يعني الفقرة بدأ على طول: من كانت تحته أمة فوجد سعة.
لا، هو فقرة متصلة بسابقتها يعني. يقول: لم يفرق بينهما كمن، يعني هو ليس هذا سقطا، إن يقول كمن. كمن كانت تحته أمة فوجد سعة وطلقت الأمة وحرمت عليه، كالميت تكون عند المضطر ثم يجد ما يأكل.
تمام.
والذي ذكرت مولانا هي: ما بال الصداق وبيت المال.
ما بال،
ما بال، نعم.
تمام. نعم،
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. قال: وهذا التفسير مما لم يختلف فيه، واختلفوا في الطول المذكور في هذه الآية، فقال أكثر أهل العلم: الطول المال، ومعناه هنا وجود صداق الحرة في ملك، وممن قال بهذا مالك في بعض أقاويل والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال أحمد بن المعدل قال عبد الملك: نعم، الطول كلما يقدر به على النكاح. كلما
المعزل
بالذل شدة وفتحة،
نعم، هو يضبطون وكذا بالذل المفتوح المعزل.
نعم، جزاكم الله خيرا.
نعم.
قال عبد الملك: الطول كلما يقدر به على النكاح من نقد او
كل ما يقدر او كل ما يقدر
كل ما يقدر به على النكاح من نقد او عرض او دين على ما قاد، او دين ولا دين؟
دين نقد او عرض او دين، بكل هذا يستطيع الانسان ان يتزوج، يعني قدم مالا عاجلا او قدم شيئا مثل ارض او بيت او قدم شيئا وجعله في ذمته آجلا دين.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين جدا.
قال: وكل ما يمكن بيعه أو إجارته فهو طول. قال: وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاث طولا. قال: وقد سمعت ذلك من مالك. قال عبد الملك: لأن الزوجة لا ينكح بها ولا يصل بها إلى غيرها. لا ينكح بها، لأن الزوجة لا ينكح بها ولا يصل بها إلى غيرها.
لا ينكح برضه ممكن عشان يصل دي، ولا يصل بها إلى غيره.
نعم، لأن الزوجة لا ينكح بها ولا يصل بها إلى غيرها. نعم. قال أبو عمر: روي عن ابن عباس وجابر وجماعة من السلف أنهم قالوا: الطول المال، فمن وجد صداق حرة فهو طول واحد. أخبرنا سعيد بن نصر وأحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالوا: وحدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد بن إسماعيل قال: حدثني عبد الله بن صالح قال: حدثني
الفقرة التي قرأها الشيخ عزت: أو دين على مليء.
أو دين على مليء، جميلة.
نعم. لأن لم أسمع كلمة مليء هذا. نعم، عشان كده بيقول أو عرض أو دين على مليء، لأن هو عشان يكون مضمون يعني.
نعم نعم نعم.
ما شاء الله، جزاكم الله
خير. يبقى معناها له في ذمة شخص وهو قادر على السداد.
نعم، جزاكم الله. نعم. قال: أخبرنا سعيد بن نصر وأحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالوا: وحدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد بن إسماعيل قال: حدثني عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يقول: هذا لمن لم تكن له سعة أن ينكح الحرائر، فلينكح من إماء المؤمنين، ذلك لمن خشي العنت وهو الفجور. وليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة ويخشى العنت. قال: وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة. وروى سعيد بن عروبة. عن خالد بن ميمون عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة أن عبد الله مسعود قال: إنما أحل الله نكاح الإماء لمن لم يستطع طولا وخشي العنة على نفسه. وعن عامر الشعبي والحسن البصري وسعيد بن جبير مثله.
طبعا هو سعيد بن أبي عروبة، يعني
ابن أبي عروبة. نعم،
طبعا في المخطوط عروبة أيضا.
نعم نعم،
يعني في المخطوط أيضا.
نعم،
كان يختصر يعني.
نعم.
نعم.
قال: وقال سعيد بن جبير: ما ارتجف نكاح الأمة عن الزنا إلا قليلا. قال الله عز وجل: وأن تصبروا.
الآية. نعم، وأن تصبروا.
نعم، يعني عن نكاح الإماء خير لكم. قال أبو عمر: لا يجوز عند الشافعي ومن ذكر من السلف وأهل الفتية بالأمصار لأحد من الأحرار أن يتزوج الأمة إلا باجتماع الشرطين اللذين ذكر الله تعالى في هذه الآية، وهما عدم الطول وخوف العنة. فإن تزوجها على غير هذين الشرطين فنكاحها باطل. وقال الطائفة: جائز لمن خشى العنة أن يتزوج الأمة وإن كان موسرا. وقال بعضهم: يتزوج التي يخاف على نفسه منها الزنا بها دون غيرها وإن كان موسرا. وروى ابن المبارك وعبد الرزاق وابن جرير عن عطاء قال لا بأس بنكاح الأمة إن خشي على نفسه وإن كان موسرا. وروى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن وابن جرير
غريبة هنا يعني
وابن جريج
وقريبا كان بيقول وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج فهنا وروى ابن المبارك وعبد الرزاق بس ابن جريج عن عطاء طيب ماشي
والموضوع ده لا يتفق على ما عندي في اختلاف شديد
بيقول ايه طيب
يعني في اختلاف شديد لا ادري ما يقول بعد ما يتقال وروى سعيد بن عروبة عن خالد بن ميمون عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة ان
عبد الله بن مسعود قال انما احل الله نكاح الاماء لمن لم يستطع طولا وخشي العنتة
ان ابا عن ابي عبيده ابن عبد الله ابن مسعود عن ابي ابو عبيده اللي هو ابن سيدنا عبد الله بن مسعود
اي عن ابي عبيده ان عبد الله بن مسعود يبقى هو كده اختصر الكلام يعني
عن ابي عبيده ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال انما احل الله نكاح الاماء الاناء ان لم يستطع لكن بعد ذلك عندي عن برد عن مكحول لا ادري
بعدها
بعدها مباشره يعني في
بدايه الفقره اللي بعدها ايه تاني
بدايه صفحه جديده يعني
لا دي يبقى بعيده
بعدها عند حضرتك ايه
بعدها وعن عامر الشعبي والحسن البصري وسعيد بن جبير مثله وقال سعيد بن جبير ما ارتجف نكاح الأمة عن الزنا إلا قليلا ما ارتجف ارتجف قال الله عز وجل وأن تصبروا يعني عن نكاح الإماء خير لكم
لا ليس هذا عندي نعم في تكرار عندي لل وجدته أيه. الحمد لله كان الصفحة مكررة متصورة مرتين يعني
طب تمام الحمد لله
طيب طولا وخشي العنة على نفسه وعن عمرو الشعبي والحسن البصري وسعيد بن جبير مثله وقال سعيد بن جبير مرتجفا لا
مرتجفا انا شفتها في المصنف كاتب ايه
مرتحبة ولا ايه
مزلحف نكاح الأمة عن الزنا إلا قليلا وبعدين جاء الشيخ تحت كتب إيه مزلحف في الأصل مكتوب ما أرلحرا ما أن يخف وفي الاستذكار لابن عبد البر نقلا عن المصنف مرتجف قال وكله خطأ والتصويب من سنن سعيد بن منصور والمصنف لابن أبي شيبة من طريق آخر عن سعيد به وازلحف أي تنحى وتباعد
هو عندي
الكلام ده كلام المحققين في المصنف بتاع التأصيل
طيب هو عندي الرسم اللي عندي لا يعطي ما في طبعة الاستذكار
مزلحفة يعني
لا ليس مزلحفة مرتحبة وأنا أظن إن هو ده الأقرب مرتحبة لأنه بيقول مرتحبة
مرتحبة صحيح
مرتحبا نكاح الأمة عن الزنا إلا قليلا يعني ابتعد من الرحم
تمام
لكن
مرتحبا صحيحة برضو
أما ارتجف هذه خطأ
صحيح
مرتحبا
نعم
مرتحبا نكاح الأمة عن الزنا إلا قليلا
نعم
نعم
وهو كاتب برضو إن فيها مادة في كتاب النهاية، فيبقى بقى بتاع ابن الأثير يعني، في إزلحفة دي، وإن هو فسرها برضو تنحى وتباعد
ماشي تمام
وارتحب، دي صحيحة إن شاء الله
إن
في
شاء الله.
المعنى يعني.
نعم
مش فضش خلصت. طب في وروى ابن المبارك وعبد الرزاق وابن جريج ولا وابن جرير عن عطاء.
لا ابن جريج، ما ابن جريج اللي يروي عن عطاء،
يبقى ابن جريج يعني.
لكن ابن جرير دي بعيدة ما ينفعش. لكن
هو مش بي
هو موجودة،
ما بيجيبش ابن جرير خالص، هو بيجيب الطبري مش كده؟
يقول الطبري نعم، لكن ممكن يغير يعني يقول ابن جرير، لكن طبعا
نعم.
هو الإسناد وإن كان موسرا وروى ابن المبارك وعبد الرزاق وابن جريج عن عطاء،
نعم تمام،
هكذا هي هنا.
جزاك الله خير. تفضل شيخ حسن.
نعم جزاكم الله خير.
اللهم امين.
قال وروى حمار بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر قال ان خشي العنت في
يريحك أو
نعم شيخ ان شاء الله.
طيب ماشي، ما شكش عليك يعني. تفضل شيخ حمد. هي الفقرة 24 في صفحة 235.
نعم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، حضرتك بتقول الفقرة 224
24 أول الصفحة، أول صفحة 235.
لا 24 200 وكام؟ نعم نعم نعم
224
نعم
24224.
نعم جزاكم الله خير. وبإسناد فضيلتكم أبي
آمين
بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال وروى ابن المبارك وعبد الرزاق وابن جريج عن عطاء قال لا بأس بنكاح الأمة إن خشي على نفسه وإن كان موسرا. وروى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال إن خشي العنت فليتزوجها، يعني الحرة وإن كان ذا طول. قال أبو عمر لا أدري من قول من هو يعني الحر وإن كان ذا طول، لأنه قد تقدم عن جابر قول مجمل من وجد صداق حرة أنه يحرم عليه الأمة ولم يذكر العنت. وروى شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يتزوج الأمة قال إذا خشي العنت فلا بأس، وقول قتادة وإبراهيم والثوري في رواية، وقال آخرون جائز أن ينكح الأمة من له طول وحده وإن لم يخف العنت إلا أن تكون عنده حرة، فمن كان في عصمته حرة فلا يحل له نكاح أمة. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه وطائفة من السلف، والطول عندهم وجود حرة في عصمته، فإن كانت تحته حرة حرم عليه نكاح الإماء، وإن لم تكن عنده حرة لم يحرم عليه نكاح الإماء وإن كان غنيا. وقال آخرون جائز نكاح الإماء على كل حال لقوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ما حل، وقد أحل الله نكاح الإماء والكتابيات. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن ليس عن مجاهد في الذي ينكح الأمة قال هو مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية وإن كان موسرا، قال وبه يأخذ سفيان ويقول لا بأس بنكاح الأمة، وذلك أني سألت عن نكاح الأمة فحدثني عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم، قال ولم ير به علي بأسا. قال أبو عمر من أجاز نكاح الأمة لواجد الطول على حرة قال شرط الله تعالى في نكاح الإماء عدم الطول وخوف العنت، وهو كشرطه عدم الخوف من الجور في إباحة الأربع من الحرائر، وقول تعالى ومن لم يستطع منكم طولا إلى قوله تعالى لمن خشي العنت منكم كقوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال: وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعا وإن خاف ألا يعدل. قالوا: فكذلك له تزوج الأمة وإن كان واجدا للطول غير خائف للعنت. غير خائف للعنت، أو ولا غير خائف للعنت؟
له شرط واحد
نعم،
ولم يتوفر له الشرط الثاني. قالوا: فكذلك له تزوج الأمة وإن كان واجدا للطول غير خائف للعنت. الطول
أنا أقصد
موجود.
يعني أقصد اللام في للعنت، ولا هي غير خائف للعنت؟
غير خائف للعنت. تمشي إن شاء الله بالتعدية وباللام.
نعم، جزاكم الله خير.
القرآن خشي العنت.
يعني هو في خاف لي،
خافه وخاف له. لا يحضرني يعني.
جزاكم الله خير.
آمين.
قال أبو عمر: ليس هذا بصحيح، لأن الله عز وجل قد شرط عدم الاستطاعة في مواضع من كتابه، فلم يختلفوا أن ذلك لا يجوز إلا على شرط الله تعالى، مثل قوله في آية الظهار: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلم يختلفوا أن الإطعام لا يجوز لمستطيع الصيام، وكذلك قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين في القتل وفي كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولم يختلف علماء المسلمين أن ذلك لا يجوز إلا لمن لم يجد ما ذكره الله وجود ما ذكر الله وجوده في الآيتين. وأما شرط الخوف في نكاح الأربع فهو أشبه الأشياء بشرط الخوف في القصر بالسفر، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر للآمن، وكذلك بين نكاح الأربع للحر مع الخوف أن لا يعدل، لأن خوفه ليس بيقين. والقول في هذا يطول، وفيما لوحنا به كفاية إن شاء الله تعالى. قال: واختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنت من نكاح الإماء. فقال مالك: إذا كان ذلك جاز له أن ينكح من الإماء أربعة، وهو قول أبي حنيفة وابن شهاب والزهري والحارث العقلي. وقال حماد بن أبي سليمان: ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من 2. وقال الشعبي الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق: ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة. وقول ابن عباس ومسروق وجماعة. وبالله التوفيق. باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها. مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يقول: في الرجل يطلق الأمة 3 ثم يشتريها، إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو عمر: اختلف العلماء في اسم أبي عبد الرحمن شيخ ابن شهاب في هذا الخبر، فقيل سليمان بن يسار، هو عندي بعيد، لأن سليمان بن يسار ليس عند ابن شهاب ممن يستر اسمه ويكنى عنه لجلالته عنده، ويدلك على ذلك أنه قد صرح باسمه في أحاديث كثيرة حدث بها عنه. جميلة ما شاء الله.
معرفة عادة العالم يعني.
نعم، لكن وإن كان يعني قوله يقول الكنية، فهذا
أبي عبد الرحمن
فيه.
كأنه يعني شاف الكنية من باب الستر، خشية شيء.
نعم.
يعني
نعم. قال: ممن قال إنه سليمان بن يسار وكيع بن الجراح، وروى هذا الحديث وروي هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت، ثم قال وكيع: أبو عبد الرحمن هو سليمان بن يسار، وقيل هو أبو الدينار.
وروى بقى على وكيع يعني،
والمفترض عن وكيع يبقى وروى هذا الحديث عن مالك. وقيل هو أبو الزناد، وهذا أبعد أيضا، لأن أبا الزناد لم يروي عن زيد بن ثابت ولا رأى. هذه من طرائق تعيين المهمل. نعم. قال وإنما يروي الفرائض وغيرها عن خارجة ابنه، وما يروي ابن شهاب عن كبار الموالي إلا قليلا عن الجلة منهم، فكيف يروي عن أبي الزناد وهو من صغارهم عنده؟ وقيل هو طاووس، وهذا عندي قريب وأولى بالحق، وإنما كتم اسمه مع فضله وجلالته لأن طاووسا كان يطعن على بني أمية، وربما دعا عليهم في بعض مجالسه، فكان يذهب فيهم مذهب ابن عباس شيخه. سبحان الله. وكان ابن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم. وقد سئل ابن شهاب في مجلس هشام أتروي عن طاووس، فقال لسائله أما إنك لو رأيت طاووسا لعلمت أنه لا يكذب ولا يجد، ولم يجده بأنه يروي عنه أو لا يروي عنه، فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن المذكور في هذا الحديث طاووس، والله تعالى أعلم.
يجد دي يعني يغضب يعني؟
أما لعلمت أنه لا يكذب
أما إنك لو رأيت طاووسا لعلمت أنه لا يكذب ولا وتأمون. نعم لا يكذب
لا
ولا
يجد. إيه يجد هذه غريبة.
نعم
لكن هو طبعا هنا في المخطوط لا يكذب ولا يجد ولن يجبه. ممكن ولا يحد،
أنا وهذا كنت أقول كده بس أنت ولا يحيد. فيش داعي يعني لجزمها يعني. نعم تمام إن شاء الله.
نعم نعم. قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة، فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها ما لم يبت طلاقها فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. نعم. قال أبو عمر قال الله عز وجل فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلم يجعلها حلالا إلا بنكاح الزوج لها لا بملك يمينه. وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكان ابن عباس وعطاء والحسن يقولون إذا اشتراها الذي بت طلاقها حلت له بملك اليمين على عموم قوله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم. قال أبو عمر هذا خطأ من القول، لأن قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم لا يبيح الأمهات ولا الأخوات ولا البنات، فكذلك سائر المحرمات. قال عطاء لو اشتراها الزوج فأصابها ثم أعتقها جاز له نكاحها ولو لم يصبها بعد ما اشتراها حتى أعتقها لم تحل له، وروي مثل ذلك ومثل هذا.
الإمام هذا خطأ في مقابل كلام ابن عباس وعطاء الحسن، واستدلاله بهذه الآية هي مما اختلف فيها السلف أو ما ملكت أيمانكم دي. نعم ولذلك جعلوها في مقابلة قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فكان ابن عباس فكان ابن عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول أحلتهما آية وحرمتهما آية.
نعم وروي مثل ذلك ومثل هذا عن زيد بن ثابت، وروي عن زيد من وجوه أنها لا تحل بحال حتى تنكح زوجا غيره، هو الصحيح عنه. وأما وطء السيد لأمته التي قد بت طلاقها زوجها، فقد اختلف الصحابة ومن بعدهم هل يحلها ذلك الوطء لزوجها أم لا. فروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الأمة يبتها زوجها ثم يطأها سيدها، هل يحل لزوجها أن يراجعها؟ فقال ليس بزوج. ذكر ابن أبي شيبة عبد الرزاق قال حدثني هشيم عن خالد الحذاء عن مروان الأصفري عن أبي رافع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن ذلك وعنده علي وزيد، قال فرخص في ذلك عثمان وزيد قال هو زوج، فقام علي مغضبا كرها لما قال وقال ليس بزوج ليس بزوج. قال وحدثني هشيم عن خالد عن أبي معش عن إبراهيم أن عليا قال ليس بزوج يعني السيدة. قال وهو قول عبيدة ومسروق عبيدة وهو قول عبيدة ومسروق والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وأبي الزناد، وعليه جماعة فقهاء الأمصار، وروي عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير خلاف ذلك. وقد تقدم حديث عثمان وزيد رواه هشيم أيضا عن يونس عن الحسن عن زيد بن ثابت قال هو زوج إذا لم يرد الإحلال. قال ابن أبي شيبة وحدثني عابدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام رضي الله عنهما كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين وهي أمة ثم غشيها سيدها غشيانا. غشيان أم غشيانا؟ تسمعني؟ تسمعني يا شيخ؟ السلام عليكم.
اللهم استعان. أيوة نعم.
تسمعني؟
نعم أسمع إن شاء الله.
أقول لحضرتك غشيها سيدها غشيانا أم غشيانا؟
غشيها غشيانا.
نعم. قال ثم غشيها سيدها غشيانا لا يريد بذلك مخالفة ولا إحلالا أن ترجع إلى زوجها بخطبة وصداق. قال أبو عمر هذا يحتمل أن يكون الزوج عبدا، هذا يحتمل أن يكون الزوج عبدا فيكون ممن يرى الطلاق بالرجال، أو يكون حرا فيكون على مذهب من قال الطلاق بالنساء. قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتعها إنها لا تكون أم ولد له، لذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد بتياعه إياها. قال مالك وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولدي بذلك الحمل فيما نرى والله أعلم. قال أبو عمر لأئمة الفتوى في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أحدها قول مالك تلخيصه إن ملكها وهي حامل منه صارت أم ولد له، وإن ملكها بعدما ولدت لم تكن أم ولد، وقول الليث. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا تزوج أمة فولدت منه ثم ملكها صارت أم ولد. وقال الشافعي لا تكون أم ولد وإن ملكها حاملا حتى تحمل منه في ملكه، ونحوه قول الثوري وأبي ثور وأحمد وإسحاق. قال أبو عمر إنما تكون الأمة أم ولد إذا ولدت من يكون تبعا لأبيه، وذلك لا يكون إذا كانت ملكا لغيره موطوءة بنكاح، فإذا وطئت بملك يمين كان ولدها تبعا لأبيه وصارت بذلك أم ولد. وأما إذا ولدت وهي أمة فولدها غير تبع لها فكيف تكون له أم ولد؟ وهذا واضح إن شاء الله تعالى. باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عزب المسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهى عن ذلك.
بمعنى أطأهما يعني.
نعم. قال أبو عمر معنى قوله أن أخبرهما يريد أطأهما جميعا بملك يمين، ومنه قيل للحراس الخبير، ومنه قيل للمزارعة مخابرة. نعم. وقال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم، وقد روي عن ابن عباس نحو قول عمر، ذكره سنيد قال حدثني أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له؟ قال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله. قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين، لأن الله تبارك وتعالى حرم ذلك في النكاح لقوله تعالى أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. وملك اليمين عندهم تبع النكاح إلا ما روي عن عمر وابن عباس في ذلك، وليس عليه أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم، يعني هو ملمح هنا جميل أنه لا يعتبر في الإجماع، لا يعتبر في الإجماع الأقوال التي لم يأخذ بها
خلاف
أئمة
السابق يعني.
نعم، يعني هو يقول لا خلاف بين العلماء مع وجود ما روي عن عمر وابن عباس، قال وليس عليه أحد من أئمة الفتوى، يعني الإجماع والذي عليه أئمة
يعني الإجماع
الفتوى.
ينصح بخلاف السابق.
نعم أليس الأحد أن يتعدى ذلك ويقول هذا مروي عن فلان وفلان من الصحابة؟
نعم.
قال مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين في من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مالك أنه بلغه عن الزبير بن عوام مثل ذلك. قال أبو عمر أما قوله أحلتهما آية وحرمتهما آية فإنه يريد تحليل الوطء بملك اليمين مطلقا في غير ما آية من كتابه، وأما قوله وحرمتهما آية فإنه أراد عموم قوله عز وجل وأمهات نسائكم وربائبكم وقوله أن تجمعوا بين الأختين، ولم يخص وطئا بنكاح ولا ملك يمين، فلا يحل الجمع بين المرأة وابنتها ولا بين الأختين بملك اليمين. وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس ولكن اختلف عليهم ولا يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا بالعراق وما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم لاتباع الظاهر وبقي القياس لاتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك من تعمد ذلك ظاهرا مجتمعا عليه. وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح، وقد أجمع المسلمون على أن معنى قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون قياسا ونظرا الجمع بين الأختين والأمهات والربائب، فكذلك هو عند الجمهور وهم الحجة المحجوج بها على من خالفهم وشذ عنهم والحمد لله. وأما كناية قبيصة بن ذؤيب عن علي برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلصحبته عبد الملك بن مروان واشتغال بني أمية للسماع بذكره ولا سيما فيما خالف فيه عثمان رضوان الله عليهما واشتغال بني أمية
أظن كلمة اشتغال دي هي اللي فيها المشكلة.
والاستماع أيضا
ممكن للسماع يعني دي كمثل مثلا لنفورهم عن ذكره يعني عن سماعه.
نعم
يعني.
هو هذا واضح، لكن كان يعديها بالعين بعن واشتغال عن واشتغالهم عن
واشتغال بني أمية للسماع بذكره. نعم.
ولو أما قول علي، وأما قول علي لو أن الأمر إلي لجعلته نكرا ولم يقل لحددته حد الزاني، فلأن من تأول آية أو سنة ولم يطأ عند نفسه حراما فليس بزان بإجماع، وإن كان مخطئا إلا أن يدعي في ذلك ما لا يعذر بجهل. وقول بعض السلف في الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية وحرمتهما آية، معلوم محفوظ، فكيف يحد حد الزاني من فعل ما فيه مثل هذا من الشبهة القوية؟ وبالله التوفيق. قال حدثني خلف بن أحمد أن أحمد بن مطرف حدثهم قال حدثني أيوب بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قال حدثني أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثني أبو عبد الرحمن المقرئ عن موسى بن أيوب الغافقي قال حدثني عمي إياس بن عمرو قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت له إن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع؟ فقال علي تعتق التي كنت تطأها ثم تطأ الأخرى. قلت فإن ناسا يقولون ثم تزوجها ثم يطأ الأخرى. فقال علي أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليست ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك مما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد أو قال الأربعة، يحرم عليك من الرضاعة مثل ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. قال أبو عمر في هذا الحديث رحلة لو لم يصب الراحل من أقصى المغرب إلى المشرق إلى مكة غيره لما خابت أحلته. قال وروى أحمد بن حنبل حدثني محمد بن سلمة عن هشام عن ابن سيرين عن المسعود قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد، وعن ابن سيرين والشعبي مثل ذلك. قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها فإنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو غير عبده. قال أبو عمر أما إذا حرم فرجها ببيع أو عتق فلا خلاف أنه يطأ الأخرى، لأن العتق لا يتصرف فيه بحال والبيع لا يرجع إليه إلا بفعله، وأما الكتابة فقد تعجز فترجع إليه بغير فعله، وكذلك في التزويج ترجع إليه بفعل غيره والطلاق لا بفعله. وقول مالك حسن لأنه تحريم صحيح في الحال ولا تلزم مراعاة المآل، وحسبه إذا حرم فرجها عليه ببيع أو بتزويج لأنه في التزويج قد ملك فرجها غيره وحرمت عليه في الحال. وأما قول الثوري والكوفيين في ذلك فقال الثوري إن وطئ إحدى أمتيه لم يطأ الأخرى، فإن باع الأولى أو زوجها ثم رجعت إليه أمسك عن الأخرى. وقول أبي حنيفة وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز أن يتزوج أخت أم ولده ولا يطأ التي يتزوج حتى يحرم فرج أم ولده ويملكه غيره
ويملك غيره.
نعم يعتقها يعني. قال ويملكه غيره. فإن زوجها ثم عادت إليه بفرقة زوجها لها وطئ الزوجة ما دامت أختها في العدة. أما بعد انقضاء العدة فلا يطأ امرأته حتى يملك فرج أم الولد وغيره. حتى يملك فرج أم الولد.
أما بعد انقضاء العدة فلا يطأ امرأته حتى يملك فرج أم الولد غيره بقى.
غيره نعم.
شخص غيره يعني مش كده؟
نعم نعم. نفس الكلام. حتى يملك فرج أم الولد غيره. وقال مالك من كانت عنده جارية يطأها فاشترى أختها فله أن يقيم على وطء الأولى ولا يطأ الثانية حتى تحرم الأولى، وكذلك لو ملك الأختين معا وطئ إحداهما ثم لم يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي كان يطأ. حتى يحرم الأولى بقى مش حتى تحرم الأولى ولا إيه؟
نعم.
ولا يطأ الثانية حتى يحرم الأولى.
ولا يطأ أيوة نعم حتى يحرم الأولى
يعني يعتقها يعني.
نعم.
وقال مالك: إن تزوج أخت أم ولده لم يعجبني ولم أفرق بينهما، ولكنه لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم أيتهما شاء. قال مالك: لو كانت له أمة يطأها فباعها ثم تزوج أختها فلم يدخل بها حتى اشترى أختها التي كان يطأها فباعها، فإن له أن يطأ امرأته لأن هذا ملك ثان. قال أبو عمر: لا يطأها في قول الكوفيين، ومعنى ما روي عن علي رضي الله عنه قالوا: لأن الملك الذي منع وطأ الزوجة في الابتداء موجود، فلا فرق بين عودتها إليه وبين بقائها بدءا في ملكه. نكمل أم ماذا؟
نعم، هو بقي صفحة.
نعم. قال مالك: إذا زوج أم ولده ثم اشترى أختها فإن له أن يطأها، فإن رجعت إليه أم ولده فله أن يطأ الأمة التي عنده ويمسك عن أم ولده. وقال الأوزعي: إذا وطئ جارية له ملك اليمين لم يجز له أن يتزوج أختها. وقال الشافعي: ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت. قال أبو عمر: لم يختلف في من كانت له أمة له من كانت له أمة له يطأها بملك يمينه،
في من كانت عنده أمة له وبرضو له أمة له، أظن واحدة منهم زيادة يعني. في من كان له أمة يطأها. نعم،
في من كانت له أمة
نعم
له أن يطأها بملك يمين، أن له أن يشتري أختها. لا لا، ما يجيش مكرر يعني.
نعم،
له في من كانت له أمة يطأها بملك يمينه أن له أن يشتري أختها فيطأها حتى تحرم التي كان يطأ. واختلف في عقدة النكاح على أخت الجارية التي تطأ بملك اليمين، فمن جعل عقد النكاح كالشراء أجازه، ومن جعله كالوطئ لم يجز. وقد أجمعوا أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة لقول الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين، يعني الزوجتين بعقد النكاح. فقف على ما أجمعوا عليه واختلفوا فيه من هذا الباب، بين لك الصواب إن شاء الله تعالى، أو يبين لك الصواب إن شاء الله تعالى.
نعم، جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.